يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السؤال الأول: هناك بعض المساجد تصلي النساء فيها تحت المسجد البدروم أو في دور عيني للمسجد، ونحن النساء نصلي في هذه المساجد أحيانا مقتديات للإمام من حيث لا نرى الإمام ولا المأمومين، وأحيانا يكون المسجد مصلى الرجال فيه مكان كبير فاغر، هل صلاتنا صحيحة إذا كنا لا نرى الإمام أو أحدا من المأمومين، علما بأنه أحيانا ندخل المسجد ونحن لا نعلم في أي رقعة هو، وهل يجوز في هذه الحال الاقتداء بمقدر الصوت فقط؟ هل يصح أن نقتدي بالإمام ونحن في الدور العلوي أو السفلي، علما بأن المسجد في بعض الأحيان يكون فيه كعب؟ الجواب على قسمين اثنين: القسم الأول أن الصلاة والحالة هذه صحيحة ما دامت النساء تصلي في المسجد سواء كان في القسم الأعلى أو الأدنى، ما دمنا يسمعنا تكبيرات الانتصار من الإمام من القيام إلى الركوع إلى السجود. أما القسم الآخر فلا ينبغي للنساء أن يصلين هذه الصلاة إلا إذا كان مكان الرجال قد غطى بالمصلين، فلا يجدن في مؤخرة الصفوف مكانا لهن، في هذه الحالة يجوز لهن أن يصلين كما قلنا آنفا في القسم الأعلى من المسجد أو الأدنى منه. أما إذا كان في المسجد الذي يصلي فيه الإمام وخلفه الرجال مكان صاغر، فلا يجوز للنساء أن يصعدن إلى قسم أعلى أو أن ينزلن إلى قسم أدنى بحيث لا يرين حركات الإمام أو حركات المقتدين به. والسبب في هذا يعود إلى أمرين اثنين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها آخرها، إنما على ذلك الأرض التي كان يصلي فيها النبي وأصحابه من خلفه، وليس النساء في قسم أعلى أو أدنى. والسر في هذا أن مكبر الصوت قد يخفى أحيانا وقد يتعطل تارة، فتتعرض صلاة المقتديات في القسم الأعلى أو الأدنى الذي لا يرين منه صلاة المصلين من الرجال خلف الإمام، فتتعرض صلاتهن للبطلان. فخلاصة هذا الجواب أن الصلاة في القسم الأعلى أو الأدنى صحيحة، ولكن لا يجوز أن يتقصدن الصلاة في ذلك المكان إذا كان في مصلى الرجال قصها، بحيث يمكن النساء أن يصلين في مؤخراتها. هذا خلاصة ذاك السؤال.
Thank you.
قد اتقال. أنا تتراكم في طريق لقاء للخير أنه لا ينبغي للمرأة أن تخرج للدعوة إلى الله، بل يأتيها النساء ليتعلمن منها. هل هذا ينطبق في حالة خروج المرأة للدعوة إلى الله وللتعلم والاستفادة؟ مثال المراكز الصيفية أو مراكز تحفيظ القرآن. هنا لا بد من لفت النظر إلى بعض ما جاء في هذا السؤال، حيث جاء في منتصفه: فهل هذا ينطبق في حالة خروج المرأة للدعوة إلى الله وللتعلم؟ فكلمة للدعوة إلى الله، فهذا قد سبق جوابه في ذلك الشريف، أي هي لا تخرج للدعوة إلى الله. فإذا كان السؤال للتعلم كما جاء بعد هذه الجملة التي ينبغي حذفها، إذا كان خروج المرأة للتعلم والاستفادة، فأقول هذا الخروج جائز، ولكن أشكل علي ما جاء في بقية السؤال. مثال المراكز الصيفية، أنا لا أدري ما هذه المراكز الصيفية، هل هي خاصة بالرجال أم بالنساء أم يجمع الجنسين؟ فإن كان الأمر الأخير فلا يجوز لهن الخروج، إنما يخرجن فقط إلى المساجد أو مراكز تحفيظ القرآن إذا كانت هذه مراكز خاصة بالنساء دون الرجال. أصحح السؤال لأبحث الجواب. فمعنى فتواكم في طريق لقاء للخير أنه لا ينبغي للمرأة أن تخرج للدعوة إلى الله، بل يأتيها النساء ليتعلمن منها. فهل هذا ينطبق في حال خروج المرأة للتعلم والاستفادة من المراكز الصيفية أو مراكز تحفيظ القرآن؟ الجواب: هذا الخروج يجوز إذا كانت المراكز الصيفية خاصة بالنساء، أو مراكز تحفيظ القرآن كذلك خاصة بالنساء. أما هذا الخروج فدليله ما جاء في صحيح البخاري أن بعض النسوة قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم، معنى الحديث أن الرجال ذهبوا بكل خير منك، فهل تجعل لنا يوما تأتينا يا رسول الله فيه؟ فخص لهن يوما يتعلمن منه العلم عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإذا خرجت المرأة إلى مسجد تتلى فيه آيات الله فيذكر بها عباد الله ويعلمون العلم الشرعي، فمن أجل ذلك كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى المساجد مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حقهن وبيوتهن خير لهن. صلاة النساء في البيوت خير لهن وأفضل لهن من الصلاة في المساجد، إلا في حالة كون هناك درس أو علم تنتفع النساء به، ولا يكون في بيوت النساء من يعلمهن ذلك بعلم، فحين ذاك يصبح خروجهن إلى المساجد أمرا مشروعا مرغوبا فيه. وكذلك مراكز تحفيظ القرآن بالشرط المذكور آنفا، ألا وهو أن يكون هذا المركز خاصا بالنساء بحيث يتحاشين اختلاطهن مع الرجال. هذا خلاصة هذا السؤال الثاني. سبق الجواب عن هذا لما تسألت عن المراكز الصيفية، هل هي خاصة بالرجال أم بالنساء أم بالرجال والنساء؟ فإذا كان الجواب إنها خاصة بالنساء فلا مانع من ذلك، لأن هذا خروج بالتعليم، وقد صححت السؤال أن خروجها بالتعليم فهو جائز، وقد ذكرت آنفا أن النساء كما يخرجن إلى مكان يجتمعن فيه ليعلمهن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشريك المشار إليه لأول هذا السؤال فهو خاص بالنساء اللاتي يتشبهن بالرجال ويسمون أنفسهن بالداعيات، فتراهن أو ترينهن مرة ها هنا ومرة ها هنا منطلقات كأنهن رجال، فهذا هو المحظور. أما أن تجتمع النساء في مكان واحد يتعلمن ما يريد عليهن من العلم الشرعي فهذا لا مانع منهن، وقد ذكرت آنفا الحديث الذي يؤيد ذلك. هنا سؤال يقول: السؤال عن سنن الفطرة التي وقف لنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيها 40 يوما، هل هذا التوقيت على الوجود بحيث أو لو أننا لو تركنا حلق العانة لمدة 42 يوما هل نأذن؟ الجواب نعم، لأن معنى التوقيت أنه لا يجوز تعديه، كما هو الشأن في أوقات الصلوات، فلا يجوز للمصلي أن يتجاوز بصلاة من الصلوات الخمس وقتها، وكذلك لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يجاوز بغير إحرام ميقاته الذي يجب عليه أن يحرم منه، كذلك لا يجوز لمن لم يكن له عذر شرعي أن يتجاوز 40 يوما للاستحجاج أو لقصد الأواصر أو لأي شيء من السنن التي هي من سنن الفطرة، ولا بد من الإتيان بهذه الأشياء في برهة 40 يوما، فإذا خرجت هذه المدة فقد أزمى المخالف. يقول بقية السؤال: وهناك بعض السنن مثل غسل البراجل، هل لا تدخل ضمن التوقيت؟ وما هي السنن المؤقتة؟ غسل البراجل ليس لها علاقة بالتوقيت، التوقيت المذكور إنما هو قصف الأواتر ومسح الإبط وحلق العانة، هذه الأشياء التي جاء فيها توقيتها 40 يوما. سؤال آخر: قرأت في كتاب صحة صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان لمؤلفه الكريم الهلالي أن الحامل والمرضع إذا فاتتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليها القضاء، فما صحة هذا القول؟ مجد التوضيح، جزاكم الله خيرا. الجواب أنه لا يجب عليها القضاء، وإنما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسكينا. هذا الجواب جواب صحيح. أما الاشتراك المذكور وهو إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو ولديهما، هذا الشرط إنما هو اجتهاد من بعض العلماء، لا تكلف به الحامل أو المرضع، لأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد قال: إن الله تبارك وتعالى قد وضع الصيام عن الحامل والمرضع. ثم قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنه ان الحامل والمرضع عليها الاطعام، اي لا يوجد هناك الشرط المذكور آنفا أن تقاس الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها. خلاصة الجواب: يجوز لكل حامل ولكل مرضع أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليها إلا هذه الكفارة. هنا سؤال بالقلم الرصاص، أتمثل معي قليلا. السؤال: هناك شابة تقول بأنه قد تقدم لها رجل مستقيم على الشرع، ولكن أباها رفض وحلف يمينا بأن يتبرأ منها إلى يوم القيامة إذا تزوجت بشاب متدين، عياذا بالله، علما بأنه يتقدم لخطبتها كثيرا من الشباب غير المتدينين. هل تعتبر هذه الفتاة آثمة إذا قبلت بشاب غير مستقيم وهي مستقيمة؟ وهل تكون خالفت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم الزواج ممن ترضى دينه وخلقه؟ الجواب: لا يجوز لذلك الوالد أن يحلف ذلك اليمين عليها، لأنها يمين آثمة، وهي لو استطاعت أن تتزوج بطريق القضاء الشرعي فلا إثم عليها أن تتزوج بالشاب المتدين، وعلى مثلها أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي فيما إذا جد الجد وأقدم الشاب على التزوج بها وهو صالح مستقيم كما جاء في السؤال، ولكن أباها يأبى أن يزوجها به، فعليها أن تشكو وأن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي. في هذه الحالة يتولى القاضي الشرعي تزويجها بالشاب بعد أن يستجوب أباها ويفهم منه أن امتناعه ليس بسبب شرعي. ففي هذه الحالة يتولى القاضي الشرعي نيابة عن أبيها أن يزوج بذلك الشاب الصالح المستقيم ولا إثم عليها في هذه الحالة، وإنما ذلك الأجر إنما إثمه على ذنبه. هذا هو الجواب عن السؤالين المذكورين في هذه البطاقة. كان سؤال آخر أتمعنه، السؤال يقول: هل تعتبر الصلاة التي لا تقرأ فيها لأن الكتاب باطلة أم ناقصة؟ وإذا كانت خلف الإمام فهل يقرأ بها عملا بالأحاديث الواردة في الحث على قراءتها، أم تترك القراءة عملا بحديث الرسول إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وقوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة؟ الجواب: التفريق بين الصلاة السرية والصلاة الجهرية. فإذا كان المقتدي يسمع قراءة الإمام في القراءة الجهرية فلا ينبغي له أن يقرأ شيئا من القرآن ولا بفاتحة الكتاب، بما جاء في السؤال من الحديثين المذكورين يضاف إليهما قوله تبارك وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا المذهب هو أعدل المذاهب وأوسطها، لأنه يأمر بالقراءة السرية ويأمر بالإنصات الجهرية، وفي ذلك الجمع بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة. والبحث في ذلك يقول: حسبنا هذا المقدار من الجواب. وتتم هذا السؤال: وهل تعتبر الصلاة ناقصة عندما لا ترفع اليدان بالتكبير من الركعة الثانية؟ الجواب: رفع اليدين إنما هي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن جاء بها كان له بكل حركة حسنة، ومن كان زاهدا من المصلين في الإكثار من الحسنات فلا يرفع، ومن كان راغبا وطامعا في الإكثار من الحسنات فليحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير، سواء كان سنة مؤكدة أو سنة مستحبة، لأن الجزاء يوم القيامة والفوز إنما يكون بتغلب الحسنات على السيئات. هنا سؤال يقول: ما حكم إفرازات المرأة بعد الجماع بعد أن تغتسل، بحيث أنها في بعض الأحيان أن صلاتها بعد الجماع وبعد أن تغتسل يخرج منها بقية سوائل الجماع، فهل عليها إعادة الغسل والوضوء جزاكم الله خيرا؟ لا شيء عليها في ذلك مطلقا. هنا سؤال: ما معنى حديث حذيفة قال تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع كان يجوز الأكل أو الشرب بعد أذان الفجر الحقيقي. الجواب لا يجوز الأكل والشرب بعد الأذان الفجر أي الأذان الصحيح، والتفصيل يأتيكم قليلا. هذا الحديث أعني حديث حذيفة الذي ورد في السؤال في ثبوته أولا نزاع وخلاف عند علماء الحديث، ذلك لأنه من طريق رجل اسمه عاصم ابن أبي النجود، وما أنه كان من القراء المشهورين الذين تلقيت القراءة من طريقهم، فقد كان انتبابه على إتقان حفظ القرآن وقراءته، كان انتبابه هذا سببا لضعف حفظه في الجانب الآخر من العلم ألا وهو علم الحديث. ولذلك فقد ظهر في بعض أحاديثه اختلافات أو مخالفات لبعض أحاديث الثقات، ولذلك تقر رأي جماهير النقاد من العلماء المتأخرين الحفاظ كالحافظ الزيلعي الحنفي والحافظ العسقلاني الشافعي وغيرهما على أن حديث هذا الراوي وهو عاصم ابن أبي النجود على أن حديثه لا يرتقي إلى مرتبة الصحيح ولا ينزل إلى مرتبة الضعيف، وإنما حديثه وسط بين الصحيح وبين الضعيف، أي إنه حسن علي. ومن كان بهذه المثابة في الرواية أي ليس صحيح الحديث ولا ضعيف الحديث ينتقى من حديثه ما يوافق أحاديث الثقات، ويتقى من حديثه ما يخالف أحاديث الثقات وغير الأمر كذلك، فينبغي تفسير هذا الحديث وفهم معناه على وجه لا يتعارض مع النصوص القطعية الثابتة في الكتاب والسنة. وكلنا يعلم قول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كما نعلم جميعا إن شاء الله قوله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن ليقوم النائم وليتسحر المتسحر، فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت. فإذا كان هذا الحديث ظاهره يخالف هذا الحديث والآية المذكورة قبله، فلا شك أن العالم موقفه تجاهه أحد موقفين، إما أن يرده مطلقا وإما أن يتأوله، والتأويل هو الذي ينبغي المصير إليه. ووجه التأويل هو كالتالي: إما أن يقال بأن الراوي حين قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع مبالغة في تأكد من طلوع الفجر الصادق، وإما أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطهور الذي تحدث عنه في حذيفة كان في وضع خاص أشار إليه في حديث آخر وهو حديث مهم جدا به يمكن التوفيق بين هذا الحديث حديث حذيفة وبين حديث ابن عمرو بن مكتوم والآية المذكورة آنفا. ذلك الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم من نداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم من نداء أي أذان الفجر ولم يقضي بعده حاجته من الطعام أو الشراب فليستمر في طعامه وشرابه حتى يقضي حاجته منه ولو تبين له الفجر، لأن هذه حالة خاصة يشابهها تماما من افتتح صلاة العصر قبل غروب الشمس فأدرك من هذه الصلاة ركعة قبل أن تغرب الشمس فصلاته صحيحة، ولو بقي وقعت الركعات الثلاث في الوقت وقت المغرب، حيث لو ابتدأ صلاة العصر في وقت المغرب كانت صلاته باطلة، ولكنه لما شرع فيها وأتم ركعة قبل صلاة المغرب كانت بقية الصلاة في حكم من صلاها في الوقت. كذلك إذا بدأ المتسحر بطعامه بسحوره قبل تبين الفجر ثم طلع الفجر باجرا فلا بأس أن يستمر في طعامه وشرابه بقدر حاجته، وليس أن يجلس يتسلى كما لو كان في الوقت مدة طويلة. بهذا ينتهي الجواب عن ذاك السؤال. هنا سؤال يقول: سمعت أن بعض أهل العلم قالوا إن المرأة ذات الشعر الطويل إذا أرادت أن تمسح رأسها في الوضوء فإنها تبدأ من الأمام إلى الخلف حتى تصل إلى الرقبة ثم ترجع إلى الأمام مرة أخرى، ولا يجب عليها أن تمسح الشعر إلى آخره وهو يصل عند منتصف الظهر، فما هي صفة مسح مرأة لرأسها وهي ذات شعر طويل وعادة ما يكون مربوطا أو مسدلا جزاكم الله خيرا؟ الجواب هو ما ذكر في السؤال نقلا عن بعض أهل العلم: لا بد للمرأة أن تبدأ بمسح رأسها في مقدمة الرأس إلى الخلف، أي إلى حيث نهاية منبت شعر الرأس سواء من الرجل أو المرأة، ثم ترجع بكفيها إلى مقدمة الرأس، هذا هو الواجب عليها لا أكثر من ذلك. قرأت في سلسلة الأحاديث الصحيحة الجزء الثالث إلى آخره: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم، وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي الأرهود بقية حضر موت فرج جراد من الهوام يصبح يتدفق ويمشي لا بلال بها. فما معنى الشق الثاني من الحديث وشر ماء؟ يراجع في ذلك كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأزهير فإني غير مستحضر للجواب. قرأت في كتاب الصحيحة جزء كذا صفحة كذا عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت من منزلك وصبر ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك وصبر ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. ألا في السفر أو الحضر؟ وهل هو على سبيل المداومة؟ الجواب: الظاهر أنه في السفر وليس في الحضر. وإذا كان في السفر فليس بطبيعة الحال فيه مداومة. هنا سؤال: نحن مجموعة من طالبات العلم مشرفات على مدرسة كبيرة لتحفيظ القرآن وتعليم أحكامه، ما هي أهم المسائل في نظركم التي يجب الاهتمام بها وتعليمها للنساء علما بأنهن على مستويات وأعمار مختلفة؟ لا شك أن المهم فيما يتعلق بتعليم النساء إنما هي الأحكام التي تتعلق بهن بصفتهن من النساء، فيعلمن الأحكام الحوض والنفاس وغسل الحوض وغسل النفاس وما يتعلق بصيامهن وصلاتهن من الأحكام التي تتعلق بهن دون الرجال، هذا من جهة. ويعلمنا ما يجب أن تكون معاملتهن لرجالهن من حيث طاعتهن وخدمتهن بما يتناسب مع قدرتهن، ولا يستنكفن عن القيام بما فرض الله عليهن من الطاعة الواجبة كما جاء في الحديث الصحيح: إن المرأة إذا صلت خمسها وأحسنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها من أي أبواب الجنة شاءت. وهذا مجمل ما ينبغي أن تعلم النساء مما يخصهن دون ما يتعلق بسوى ذلك. وخلاصة الجواب أن يعلمن ما يجب عليهن علمه لخصوصهن من العلم العيني وليس العلم الكتائي الذي يجب على أهل العلم فقط من الرجال دون النساء. أما التوسع فذلك يعود إلى نشاط المرأة في بيتها وإلى الظروف التي تحوط بهن من توفر وسائل الكتب والاطلاع عليها، فهنا بإمكان المرأة والحالة هذه أن توسع معلوماتها بمطالعتها الشخصية. وأما أن تضيع قسما من عمرها خارجة دارها، وبخاصة إذا كانت متزوجة، لأجل العلم الذي ليس علما عينيا وإنما هو فرض كفائي، تطيعها على خدمة زوجها وخدمة أطفالها إن رزقت شيئا من أولادها، فذلك أسرع لها وأفضل. هنا سؤال يقول: ما حكم استخدام الخادمة المسلمة من بلد أجنبي ما نحرم علما بأننا نجعلها تتحبب الجلباء الحجاب نعم تتحجب علما بأننا نجعلها تتحجب الحجاب الشرعي وكان قد يبدو ذراعها أحيانا مع العمل في البيت فما الحكم؟ الجواب أن استخدام الخادمة المسلمة ولو مع فرض الحجاب الشرعي كما جاء في السؤال فينبغي أن يحال بينها وبين دخول الرجال الأجانب عليها ولو كان رب البيت أي زوج الزوجة المسلمة التي هي استخدمة الخادمة المسلمة فلا يجوز لها أن يبدو شيء من عورتها التي هي كل بدنها مع الوجه والكفين وكونها خادما فهي حرة فلا يجوز أن يبدو منها سوى الوجه والكفين فإذا اضطرت امرأة أو اضطر رجلا أن يجد خادمة مسلمة فعليه أن يدقق في موضوع سترها بحيث ألا تتعرض للقصف عن شيء أمام الزوج أما الزوجة فلا بأس أن تكشف من بدنها ما تكشف أمام كل بنات بنتها المسلمات تمام السؤال وهل يجب علي أن ألبسها الجوارب وإذا أبت ذلك كما علينا نقول وإذا أبت ذلك فما علي عليك إذا كنت أنت ربة البيت ألا تفتح المجال لمثل هذه الخادم أن تكون في بيتك لأن في ذلك فتنة ربما للزوج ربما لأخ الزوج ربما لابن الزوج إلى آخر ما هنالك مما قد يقع. ثم تمام السؤال وهل علي إثم إذا لم تتحجب الحجاب الشرعي في الشارع وليس أمام زوجي؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، فالمرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فهذه الخادمة المرأة سيدة الدار هي مصالح السيد أو السيدة من السوق ثم لتعود إلى الدار فلا يجوز استخدام مثل هذه المرأة كما في ذلك من الإعانة على معصية الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هنا سؤال حاتم أيها من فضل، إذا اختلفت المرأة مع زوجها في رأي شخصي مثل السفر بدون محرم فهي ترى أن مكة الله يكون فهو يرى أن مكة ليست سفرا وهي ترى أنها سفر فأنه أن يجبرها على رأيه الشخصي عموما الجواب الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ففي مثل هذه المسألة لا بد أن لا
ينقل غير أحد الزوجين لا بد من أن ينقل أو أن يطبق رأي أحد الرجلين أحد الزوجين إما الزوج وإما الزوجة. ولا شك ولا ريب أن الرجل ما دام أن الله عز وجل فرض على المرأة أن تطيعه فلا عبرة برأيها والحالة هذه وعليها أن تطيعه، ولكن قبل ذلك عليهما أن يتطاوعا وأن يتفاهما. فإذا وصل الأمر إلى النقطة التي جاء السؤال عنها فالجواب أن يجب أن تطيعه وأن لا تخالفه. هنا سؤال: ما هي وضعية تغطية الوجه للمرأة في العمرة؟ هل صحيح أن النقاب فقط هو المحرم المعتمرة، أم أن أي غطاء سواء النقاب أو غيره؟ السؤال مفهوم والجواب كالتالي: لقد اختلف العلماء قديما وحديثا في وجه المرأة وقفتيها، هل هما عورة يحرم على المرأة أن تظهرهما أم الأمر على الإباحة وإن كان الأفضل تتركهما؟ على قولين معروفين لا حاجة لي الآن إلى الدخول في مثل هذه المسألة تفصيلا. فكتابي تجاهل المرأة المسلمة قد تولى بيان ذلك بحيث يغني عن الكلام، ولكن مع أن القائلين بأن وجه المرأة عورة قالوا متفقين مع الآخرين لأنه لا يجوز للمرأة المحرمة سواء كان إحرامها بحج أو بعمرة أن تستر وجهها بنقاب أو منديل تشده على رأسها. هذا لا يجوز باتفاق العلماء بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ونحن نشاهد كلما حججنا أو اعتمرنا نساء محرمات من هذه البلاد وهن متنقبات وهن محرمات، وقد تدخلنا في بعض المناسبات ونصحنا بأن على المحرمة أن لا تلتقي، بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: لا تلتقي بالمرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فما كان يسمعن هذه النصيحة لأنهن اعتدن على ستر وجوههن بالنقاب أو بالجلباب أو بأي شيء آخر. والشاهد أن شد النقاب على الوجه تحت العينين أو شد المنديل على الجبهة هذا أمر لا يجوز باتفاق العلماء، حتى الذين قالوا بأن وجه المرأة عورة، والذي يجوز فقط هو ما يسمى بالستر. وينبغي الانتباه للفرق بين الستر وبين الشد للعباءة أو للمنديل أو للنقاب أو الثمار. فالستر هو عبارة عن شد العباءة الموضوع على قمة الرأس وإنزالها هكذا على الوجه أمام الوجه غير مشدود إلى الخدين، فإذا ما شدت الأعضاء أو الثوب الواسع إلى الوجه فحينئذ هذا يحرم بالنسبة للمحرمة. وكثير من العلماء يوجبون على من شدت على وجهها جلبابها أو منديلها أو نقابها يوجبون عليها الفجر. ولذلك على كل حاجة أو معتمرة أن تستحضر هذا الحكم الشرعي، فلا يجوز لها أن تشد المنديل على وجهها ترفعه إذا لم تر أحدا وتسجله إذا رأت أحدا، هذا لا يجوز لأنه مشدود على رأسها. أما الجلباب الموضوع على الرأس وضعا فيجوز لها أن تسجله. وهذا جاء في حديث عائشة أنها كانت إذا كانت حاجة مع بعض صاحباتها فمر بهن رجل من الرجال قالت أسدلنا على وجوهنا فالسدل شيء، انتبهوا السدل شيء وهو جائز للمحرمة، أما الانتقاب أما شد المنديل كما هي عادة السوريات وغيرهن أو شد الأعضاء على الوجه والخدين وإلى ما تحت العينين هذا لا يجوز باتفاق علماء المسلمين. كيف؟ أنا ما أخذت كنا لأن كنا لا تعرفنا، ولكن نحن كما يقال في بلادنا أولاد الساعة، فيما بعد لا يجوز لكنا أن تشددن على رؤوسكن المنديل ولا تحت عيونكن النقاب. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيح في البخاري وصريح يفهمه كل عربي وعربية. لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس التعذيب. فإنما قلت لكن ما قلت أننا نبهنا بعض النسوة في النسعة ودخلت زوجتي لتنبيههن فما استجابت واحدة منهن، ذلك لأنهن دائما تقرأ آذانهن لأن وجه المرأة عورة، فلا يفرقون لهن بين كون ذلك في الحج والعمرة وفي غير الحج والعمرة. هذا بلاغ للناس وذكرى للمؤمنين. كيف شايف مدى متواصل؟ أسئلة. لقد قلتم بأن تخريج الرسائل لأحاديث كثير غير صحيح، فما هو التفسير البديل؟ علما بأن بعض المعلمات لا يعرفن مصطلح حديث حتى يرجعن لتفسير ابن كثير الأصلي. الجواب أن في هذا العزو إلي شيء من عدم الدقة في التعبير لا أرضاه لغيري فضلا عن أرضاه لنفسي. أنا لا أقول إن تخريج الرسائل بأحاديث ابن كثير غير صحيح، فهنا مسألة يجب الانتباه لها ما دمنا نجيب عن سؤال يتعلق حول علم الحديث ومصطلح الحديث، إن علم تخريج الأحاديث شيء وعدم تصحيح الأحاديث وتضعيف الأحاديث شيء آخر. فتخريج الأحاديث يستطيعه طلاب العلم المبتدئين في هذا العلم، أما التصحيح والتضعيف فلا يستطيعه إلا كل متمرن مضى عليه عشرات السنين وهو يدرس هذا العلم دراسة متينة جدا يستفيد من تجارب العلماء السابقين. فهذا التصحيح والتضعيف لا يستطيعه إلا أقل المشتغلين بعلم الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف. أما علم تخريج الأحاديث فهو عبارة عن فتح الكتب وأن يقول المخرج هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب كذا صفحة كذا جزء كذا باب كذا إلى آخره، فهذا أمر سهل. فأنا لم أقل إن تخريج الرسائل لأحاديث كثير لأنه هو ليس مخرجا وليسه كان مخرجا، إذن لكان الخط سهلا، ولكنه يصحح ويوعظ وهو ليس في بعير ولا في النفير كما يقال في هذا المجال. إذن صحة السؤال أن يقال لقد قلتم إن تصحيح الرفاعي للأحاديث أحاديث متصل بكثير غير صحيح، فيكون حينئذ النقل عني صحيحا. فإن الرجل لا علم عنده بالتصحيح والتضعيف بل حتى ولا بالتخريج الذي هو أسهل من التصحيح والتضعيف كما ذكرت آنفا. أما تتم السؤال فما هو التفسير البديل، علما لأن بعض المعلمات لا يعرفن مصطلح حديث حتى يرجعن لتفسير الكثير الأصلي. أقول حتى تفسير ابن كثير الأصلي لا يفهم منه التصحيح والتضعيف إلا أهل الاختصاص، ولذلك خبط الرفاعي في مختصره خبط عشواء كمثل ابن بلده الشيخ الرفاعي الآخر الصابوني الشيخ علي الصابوني، حيث اختصر أيضا بدوره هو تفسير ابن كثير، وزعم كابن بلده في مقدمته أنه اختصر في مختصره لابن كثير اختصر على الأحاديث الضعيفة بل وبعضها موضوعة. فرجوع بعض المعلمات إلى تفسير ابن كثير ولو كنا يعرفن المصطلح فلا يفيدهن ذلك شيئا كثيرا، لأن كثيرا من الأحاديث التي ذكرها ابن كثير يذكرها معزوة لبعض المخرجين كالطبراني دون أن يذكر إسنادها ودون أن يقدم تصحيحا لها أو تضعيفا. ولذلك فقد كنت وقفت منذ سنين قليلة على تخريج لتفسير كثير للشيخ مقبل اليماني، وقفت على المجلد الأول منه يخرج فيه أحاديث تفسير ابن كثير وإن كان تخريجه مختصرا، ولا أدري إذا ما تم تخريجه ببقية تفسير ابن كثير. فلتستعن الطالبة بمعرفة الأحاديث الصحيحة من الضعيفة بكتب التخريج التي ألفت قديما وطبعت بعضها في العصر الحاضر تقريب إحياء نور الدين للحافظ العراقي وتقريب تلخيص الكبير للحافظ العسقلاني وغيرهما من كتب التخاريج. يضاف إليها كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، ففيها كثير من الأحاديث التي جاء ذكرها بتفسير كثير، وبينت أنها تدور بين الضعف والوضع. السؤال التالي: ما هي الكتب المقترح دراستها لمن أرادت أن تبدأ في دراسة علم الحديث وهي قد درست مصطلح الحديث؟ إذا كان المقصود بعلم الحديث هنا يعني متون الحديث، فأنصح بقراءة سبل السلام شرح بلوغ مرام من أحاديث الأحكام للحافظ العسقلاني والشرح للإمام الصنعاني. ففي هذا الكتاب جملة مختصرة من أحاديث الأحكام التي تدور عليها أكثر الكتب الفقهية، مع أنه يغلب على الحافظ أنه يبين صحيحها من ضعيفها، ويزيد ذلك بيانا الإمام الصنعاني في شرحه المذكور، ثم ينتقد الدارس لأن الحديث إلى مثل كتاب المنتقى من أحاديث المصطفى لابن تيمية الجد مع شرحه للإمام الشوكاني المسمى بنيل الأوطار. ففيه أيضا أي في الشرح بيان لهذه الأحاديث ما يصح منها وما لا يصح، مع التنبيه أن الإمام الشوكاني ليس ضريعا في علم التصحيح والتضعيف، وأكثر ما يصدر منه من أحكام في كتابه من الأوطار إنما ينقله من كتاب فتح الباري للإمام العسقلاني وكذلك من التلخيص الحديث. السؤال الثالث: نعم، وعليكم السلام. أنا ذكرت آنفا كتابي سلسلة الأحاديث الضعيفة، ما سمعت في كلامي؟ أي نعم، وكذلك الأحاديث الصحيحة وجزاك الله خيرا. لا بد من تتبع طالبة هذا العلم وطلابه جميعا لهاتين السلسلتين، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، والسلسلة الأخرى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، فإن فيها كثيرا من الأحاديث المتداولة في كتب التفسير والفقه وفي غيرها من الكتب التي يتداولها الناس. هنا سؤال يقول: ما رأيكم في كتاب الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة للشيخ مصطفى العجوي وتقرير الشيخ مقبل الوادي. لقد ذكرت آنفا تقرير الشيخ مقبل اليماني بتفسير ابن كثير، وقلت إنني وقفت على الجزء الأول منه ولا أدري إذا كان قد أتمه، وهو كتاب مفيد. أما تقرير الشيخ مقبل الواجعي فما أدري ماذا يعني السائل بتقرير الشيخ. نعم؟ عفوا، هنا مكتوب: ما رأيكم في كتاب الصحيح المسند من أذكار اليوم الليلة للشيخ مصطفى العدوي وتقرير الشيخ؟ كما عرفته إذا كان مقصود مراجعة، فالجواب أنني لأول مرة أسمع بهذا الكتاب، فإنه لم يصل إلى الأردن. الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة، والآن أردتني ابنتي أينار. الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة، لا أستطيع أن أعطي جوابا عن هذا إلا بعد دراسة، ولعلي أتمكن من أن أفعل ذلك. فنظرة إلى ميسرة. السؤال الأخير من هذه القائمة: بحكم وضعنا في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، فإنه توجد لقطة يعني يلتقطها بعضهم كل يوم يحضروها لنا، فماذا نفعل بها؟ هل نأخذها حتى السؤال عنها أم لا نرضى بذلك؟ وماذا نفعل بما هو عندنا الآن؟ هل نتصدق به أم لا؟ اللقطة هنا في جدة، المدرسة في جدة. طيب، الجواب أن اللقطة إما أن تكون ذات قيمة، بحيث لو أعلن عنها ودفعت أجور الإعدام، ثم استمر الإعدام أياما، ثم قبرنا سنة كاملة، فإذا لم يخرج صاحبها فهي تحل بلاقطها، لكن بشرط أن يضمنها فيما إذا خرج صاحبها ولو بعد زمان طويل. فإذا ما خرج صاحبها وتعرف على أوصافها، حينئذ يجوز للاقط أن يقتطع من قيمة اللقطة التي سيعيدها إلى صاحبها أجرة الإعلان الذي أنفقه للإعلان عن اللقطة. وقلنا هذا إذا كانت اللقطة ذات قيمة. أما إذا كانت اللقطة لا قيمة لها تذكر، بمعنى أنها لا تساوي قيمة الإعلان عنها، حينئذ فاللاقط لها هو بخير النظرين: إما أن يستفيد هو منها إذا كان محتاجا، أو أن يتصدق بها إلى من كان إليها محتاجا. هذا جواب اللقطة. نعم، القيمة تحدد بسؤال أهل العلم. أولا، هل كل ساعة تلتقط لها قيمة موحدة أم قيمها تختلف؟ لا شك أن قيمها تختلف، فتعرض الساعة قد تكون مثلا ساعة ذهبية فتعرض على أهل المعرفة، فإذا قوموها مثلا بألوف الريالات وذهبنا إلى جريدة وطلبنا منهم أن يعلنوا عنها فطلبوا 1000 ريال مثلا، فحينئذ تبقى هذه الساعة في يد ملتقطها إلى أن يمضي عليها حول كامل، فإذا خرج صاحبها كما قلنا آنفا وعيدت إليه واقتطع منه ثمن إعلان الذي هو في التقدير السابق 1000 ريال، وإذا كان الجواب أهل الخبرة أن هذه الساعة لا تساوي 100 ريال أو 200 ريال فحينئذ يعود جوابي الأخير، إن كان اللاقط فقيرا بحاجة إلى هذه الساعة ارتفق بها وانتفع بها، وإلا أعطاها لمن هو بحاجة إليها، هكذا يكون التقويم. إذا كانت اللقطة سقطت في المدرسة فيعلن عنها في المدرسة، هذا يفرض نفسه في الواقع ولو كان ليس له قيمة، ما دام سقطت في المدرسة فيعلن من أضاع شيئا فليأتي وليوصف الأوصاف، فإذا قدم الأوصاف قدمت إليه وإلا تبقى على الشرط الثالث. نعم الإعلان يكون بمقدار ما تطمئن النفس أن الذي سقطت منه الساعة ليس من أهل هذه المدرسة. لماذا لا تستطيعون؟ طيب أنت عم تضيقي الأمر لا تستطيعين، فما الذي تستطيعون؟ أخذ الأشياء من الأرض يعني حرام؟ ما عليش ما عمتد الآن اختلط الكلام بينكن، أنا سمعت واحد يقول أن تتعود الطالبات على اللقطة، فكان سؤالي هل هذا حرام؟ كان الجواب لا. إذن ما المحظور الذي يترتب إذا التقطت طالبة لقطة وقدمتها للإدارة وأعلن عنها أسبوع أسبوعين على حسب ما تقدر الإدارة، ثم لما لم يخرج صاحبها لماذا لا تعطى هذه الساعة لملتقطها؟ وهو الحكم الشرعي، ما المحظور من ذلك؟ حيث قيل آنفا أن الطالبات تتعودن على اللقطة، أي محظور في ذلك؟ إلى واحد يسأل مين وأعلن عنها ما تدفع صاحبتها؟ إذا شو الإعلان هو الشرع، والالتقاط ليس خلاف الشرع، فلا نعالج الشرع بمخالفة الشرع. من التقط من الطلاب أو الطالبات لقطة أعلنت الإدارة المسؤولة بأن لدينا لقطة. ما يحكوا هذا؟ ما يحكوا عن السجل تمام؟ الواحد تعمل وأنا سؤال أنا أستغربه جدا، ما أمثل طريقة للدعوة؟ كيفية الدعوة؟ أنا أقول للنساء خرنا في بيوتكن وليس لكن شأن الدعوة. أنا أنكر استعمال كلمة الدعوة بين الشباب أن هؤلاء من أهل الدعوة، كأنه صارت الدعوة موضة العصر الحاضر. قال كل إنسان يعرف شيئا من العلم أصبح إيش؟ داعية. ولم يقف الأمر عند الشباب حتى انتقل الأمر إلى الشابات وإلى ربات البيوت، وأصبحنا ينصرفنا في كثير من الأحيان عن القيام بواجب بيوتهن وبعولتهن وأولادهن، منصرفات عن هذه الواجبات بما ليس واجبا عليها، ألا وهي أن تقوم بالدعوة. لقد كان من الأسئلة السابقة أن سائلة قالت أنها سمعت من شريط لي في لقاء في الكريت أنه لا يجوز للنساء أن يخرجن للدعوة، فعاد هنا سؤال ما أنت الطريقة للدعوة وكيفية الدعوة. الأصل في المرأة أن تقر في بيتها، ولا يشرع لها أن تخرج إلا لحاجة ملحة، وذكرنا آنفا قول النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن من الصلاة في المساجد. ونحن نرى الآن ظاهرة منتشرة بين النساء يكثرن الخروج إلى المساجد لصلاة الجماعة فضلا عن صلاة الجمعة. بيوتهن خير لهن إلا كما ذكرت أيضا آنفا إذا كان هناك مسجد فيه إمام عالم يعلم الحاضرين شيئا من علوم الدين، فتخرج المرأة للصلاة إلى المسجد للاستماع إلى العلم فلا مانع من ذلك. أما أن تنشغل المرأة بالدعوة فلتقع في بيتها وتقرأ من الكتب التي يجهزها لها زوجها أو أخوها أو بعض محارمها، ثم لا مانع بأن تتخذ يوما تدعو النساء للحضور عندها، أو تخرج هي للحضور في دار إحداهن، وذلك خير من أن تخرج الجماعة من النساء. أن تخرج واحدة إليهن خير لهن من أن يخرجن كلهن إليها. أما أن تنطلق وتسافر وربما تسافر بغير محرم يغرر لها ذلك أنها خرجت للدعوة. هذه من بدع العصر الحاضر، لا أخص بذلك النساء فقط بل حتى الشباب الذين أولعوا بالتحدث بالدعوة وهم بعد في الضحلاح من العلم. السؤال الثاني هنا ما المدة المحدودة بين العمرتين؟ ليس هناك مدة محددة في الشرع، وإنما القاعدة عدم المبالغة بحيث أنه يظهر في الإكثار من متابعة العمرة بالعمرة يظهر فيه التكلف والتصنع والتنطع، أما التحديد فلا سبيل إليه لأنه لا دليل عليه. السؤال الثالث في هذه الورقة: ما الأفضل، اعتكاف المرأة في المسجد الحرام في العشر الأواخر من شهر رمضان مع العلم أنها بذلك تقوى على العبادة، أم المكوث في بيتها؟ الجواب: المكوث في بيتها هو الأفضل والأشرف لها، يعود هنا قوله عليه السلام: وبيوتهن خير لهن. ماذا عن صيام يوم السبت؟ ليس هناك حد لتهديد المدة كما ذكرت آنفا. هنا السؤال: إذا كنتن مللتن، ودليلي على الملل سريان الحديث بينكن، وأنا أستريح من الكلام ومن الجواب عن الأسئلة، أما إذا كنتن على استعداد للإصغاء فاستمعوا. ماذا عن صيام يوم السبت؟ ولو كان بثلاث أيام بيض أو ست أيام بيض أو عاشوراء أو عرفة، السؤال مفهوم. الجواب كالتالي باختصار، لأننا تكلمنا عن هذه المسألة كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء أي قشر شجرة فليمضغه. هذا تأكيد لاستجابة المسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفطار يوم السبت ولو لم يجد ما يشربه أو ما يأكله إلا لحاء شجرة فلينضغه، تحقيقا للإفطار. هذا الحديث اسمعوا، هذا الحديث ينهى عن قيام يوم السبت أي وقت صادف، أي سواء صادف يوما من أيام الجيم أو صادف يوم عاشوراء أو صادف يوم عرفة، وهو اليوم الذي يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، حينئذ لا بد من إفطار هذا اليوم. وليتذكر أحدنا صوم يوم الاثنين وصوم يوم الخميس المشروع صيامهما والمفضل على كثير من أيام الأسبوع صيامهما، إذا اتفق يوم الاثنين مع يوم عيد أو يوم الخميس مع يوم عيد، ماذا يفعل المسلم؟ حينئذ لا يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد، فحينئذ ما هو الجمع بين فضيلة صوم يوم الاثنين أو الخميس وبين النهي عن صوم يوم العيد الجمع حسب القاعدة الأصولية الفقهية. تقول القاعدة: إذا جاء نص حاضر أي محرم مخالفا لنص مبيح قدم النص المحرم على النص المبيح. على هذه القاعدة جرى علماء الأصول، يقدم النهي على الإباحة. فصوم هذه الأيام التي ذكرناها وأفضلها